بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام تقي الدين المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار، كتاب النكاح، باب الحث عليه وكراهة تركه للقادرين عليه. يقول رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الحديث رواه الجماعة. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنهم قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديثان متفق عليهما، يعني حديث سعد بن أبي وقاص وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. قال: وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. الحديث أو الأثر رواه أحمد والبخاري رحمهم الله. قال: وعن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن التبتل. وقرأ قتادة رحمه الله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الآية. قال: رواه الترمذي وابن ماجه. هكذا بدأ المجد بن تيمية رحمه الله كتاب النكاح بهذه الأحاديث والآثار. والنكاح في اللغة معناه الضم والجمع، وفي مصطلح الفقهاء هو عقد بين الزوجين يبيح للزوج معاشرة زوجته. وقد ورد لفظ النكاح في كتاب الله جل وعلا كثيرا في أحكام وفي آيات متعددة، منها ما يحث على النكاح كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ويأتي النكاح بمعنى العقد، في آيات كثيرة، ويأتي بمعنى بلوغ الرجل الحلم، ويأتي بمعنى المعاشرة الزوجية كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح من سنن الأنبياء كما جاء في هذه الآية التي تلوتها، أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وجعل من سننهم أن يتزوجوا، ذلك لأن النكاح أمر فطري غريزي وضعه الله سبحانه وتعالى في بني آدم من أجل المحافظة على هذا النوع، ومن أجل استمرار الحياة حيث يخلف الأبناء الآباء. والله سبحانه وتعالى جعل الطريق الذي يتعايش ويستخلف الناس بعضهم بعضا فيه هو النكاح والتسري، لكن النكاح هو الأغلب وهو الأدوم. ولذلك شرع الإسلام النكاح، واعتبر مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية، لأن مقاصد الشرع جاءت تحافظ على الضروريات، ومن هذه الضروريات المحافظة على النسل الذي يكون من خلال الزواج. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رغب في النكاح وحث عليه ودعا الأمة إليه، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي بين أيدينا، حيث يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذه الصيغة من قوله عليه الصلاة والسلام فليتزوج ظاهرها أنها محمولة على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، إلا أن علماء الشريعة صرفوا الأمر من الوجوب إلى الندب في أغلب الأحيان، لأن الأمر ليس بلازم لزوم الواجبات، ولأن من الناس من لا يستطيع الزواج، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لذلك كان الزواج مندوبا إليه، لكن الفقهاء رحمهم الله يفصلون في هذه المسألة ويقولون إن الزواج تعتريه الأحكام التكليفية، يعني الأحكام الخمسة، فتارة يكون واجبا، وتارة يكون محظورا يعني محرما، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون مكروها أو مباحا. ويفصلون في هذه الأحوال، حيث إن الشرع جاء يحث على الزواج، فهو في أغلب أحكامه أنه مندوب إليه، وقد يكون واجبا لمن كان قادرا على الزواج، ولا يكف هو عن الوقوع في المحرم إلا الزواج، فهنا يتعين عليه أن يتزوج، فيكون الزواج في حقه واجبا. أما إذا كان الإنسان غير قادر وكان عاجزا، عجزا بشريا، عجزا جسميا، أو عجزا ماديا، فهنا في هذه الحالة يكره له أن يتزوج حتى لا يلحق الضرر بالمرأة أو يلحق الضرر بالزوجة. لذلك كان الزواج في حقه ممنوعا، إما أن يكون مكروها كما هو في أغلب الأحوال، وقد يصل المنع إلى مرحلة التحريم. وإذا لم يكن كذلك، بأن كان الإنسان عاديا وليس له شهوة تجعله يتوق إلى الزواج، ويجد ما يستطيع أن يقوم به من مؤونة للزواج، فالزواج في حقه يكون مباحا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رغب الأمة في الزواج، ذلك لأن الزواج يتمشى مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والإسلام إنما جاء من أجل أن يحقق مصالح العباد ويحقق الرغبات المباحة للناس، فمن هنا كان الزواج مندوبا إليه. في هذه الأحاديث التي بين أيدينا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الشباب على الزواج، وإنما خص الشباب بالتوجيه إلى الزواج لأنهم مظنة وجود الشهوة الجامحة، الشهوة التي قد تغلب على سلوك هذا الإنسان أو هذا الشاب، والتي قد يتأثر بعدم تحقيق رغبتها مما قد يفسد عليه طاعته وعبادته. ولذلك جاء التوجيه النبوي من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبادر الشاب القادر على مؤونة الزواج أن يتزوج، لأن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الشهوة في الرجال وفي النساء، وكل يتوق ويتطلع إلى أن يبدد هذه الشهوة فيما شرعه الله سبحانه وتعالى. لذلك وجه الأمر إلى الشباب، وهذا لا يعني أن غير الشباب لا يتزوجون، بل إن الزواج يكون للشباب ويكون للكهول ويكون للشيبان ما دام الإنسان قادرا على مؤونة الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحكمة التي من أجلها حث الناس على الزواج فقال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يعني أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يفخر بكثرة هذا العدد من الناس الذين يتبعونه ويكونون تحت لوائه يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى يثيبه بقدر ما يتبعه من الناس. ولذلك حث الأمة على الزواج، سواء كانوا شبابا أو كانوا كهولا أو كانوا أكبر من ذلك، ما داموا قادرين على الزواج. ولأن إنجاب الأولاد ليس مقصورا على مرحلة الشباب، بل إن الكهول أيضا ينجبون، والرجل وإن كان قد تقدمت به السن وهو يعد ممن شاب، فإنه قادر أيضا على الإنجاب الذي يتحقق به الهدف الأول من الزواج. كما أن من أهداف الزواج قضاء الوطر، ومن أهداف الزواج إشباع الغريزة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. وهذه الغريزة عندما يسخرها الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى، وعندما يحققها رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يثاب على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بين لنا أن الإنسان عندما يقوم بإشباع غرائزه وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يثيبه، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: وفي بضع أحدكم صدقة. فتعجب بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: يا رسول الله، أيضع أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا ليس بمستغرب، وأن هذا يتمشى مع قاعدة الثواب والعقاب، قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين أنه يحقق لهم مآربهم ويثيبهم عليها فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. ولذلك كل من هو قادر على الزواج ومؤونة الزواج يندرج تحت هذا الحكم ويندرج تحت هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر، أي أكثر دافعا لأن يغض الإنسان بصره عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. ويتحقق فيه قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقوله أحصنوا للفرج، فإن في هذا منع وحفظ من أن يبدد الإنسان شهوته في المحرم، وقد يكون ذلك سببا في معصية الله سبحانه وتعالى وسببا في الوقوع في كثير من الأمراض التي يكتسبها بعض الناس الذين لا يتحفظون عن معاشرة غير الزوجات. فكان الزواج من مصلحة الإنسان، وكان الزواج فيه إعانة على تقوى الله سبحانه وتعالى، وفيه عصمة عن معصية الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، جاء فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قلنا إن الخطاب وجه للشباب، وهو خطاب أغلبي، لأن غالب من يتطلع إلى الزواج من كان في مرحلة الشباب. والعلماء يحددون مراحل الإنسان، يقولون: الشخص من بعد الولادة إلى أن يبلغ سن 15 أو 16 يسمى حدث، يعني لا يزال في مرحلة الطفولة. ثم من بعد هذه السن يسمى بالشاب، من سن 16 إلى سن 30 أو 33، عندها يصل إلى مرحلة الكهولة فيقال هو كهل، إلى أن يبلغ 40 أو يتجاوز 40، وبعدها يدخل في مرحلة الشيخوخة. ولما كان أقوى مراحل الإنسان تطلعا إلى الزواج هي مرحلة الشباب، خرج الخطاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجها إليهم. وهنا تحضرني يعني مناسبة لطيفة. كثير من إن بعض أهل العلم استعرضوا حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا شبابا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الواحد منهم سن 20 إلا وقد تزوج. وهذا دليل على امتثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فإنهم كانوا يبادرون بالتزوج، وإن الرجل منهم يتزوج بمجرد أن يدخل سن الزواج، وهي مكرمة أكرم الله سبحانه وتعالى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأمور التي ينبغي أن نحث الناس عليها، لأن فيها طمأنينة، ولأن فيها راحة، ولأن فيها استعداد على أداء ما يتطلبه الإنسان من واجبات وحقوق في حياته تجاه ربه. وهذا الحديث جاء في روايات أخرى ما يدل على سبب وروده، يعني السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، ذلك أن نفرا من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شباب الأمة الإسلامية، هؤلاء الشباب تحببوا إلى الديانة وإلى التعبد، ونحن نعلم أن الشباب فيه اندفاع، وأن الشباب فيه جموح، ولذلك أرادوا أن يتفرغوا للعبادة، فلما استعرضوا الواجبات الفرائض التي فرض الله والنوافل التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم وجدوا أنها قليلة ما تغطي وما تشبع تلك الرغبات، فأرادوا أن يتأسوا وأن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتوجهوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون زوجاته ما هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من قيام ومن صيام ومن ذكر ومن قراءة قرآن وغير ذلك، وأخبر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال. ولما سمع الناس أو هؤلاء النفر لما سمعوا وأخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم أحسوا بأنها قليلة، تقالوها، وجدوا أنها يعني ليست الشيء الذي يطمحون ويتطلعون إليه، وفكروا، لكنهم التمسوا للنبي صلى الله عليه وسلم عذرا، وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إلى كثرة الطاعة والعبادة، لأن الله تعالى قد اصطفاه، والله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك هو مهما يعني قدم من عبادة فذلك كاف، بل ربما كان زائدا على المطلوب. أما نحن معشر الناس العاديين علينا مسؤولية، ولسنا مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك بدأوا يجتهدون، ودخل في أذهانهم مبدأ الاجتهاد ومبدأ الإكثار من العبادة ومن الطاعة، لكن على حساب أشياء أخرى وعلى حساب مسؤوليات أخرى. فقال بعضهم أنا أصوم الدهر، يعني لا أفطر أبدا، ما دام الصيام مأذون فيه وما دام الصيام من أفضل العبادات إذن فأنا سألتزم الصوم مطلقا. وقال الآخر وأنا أقوم الليل، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى جعل في قيام الليل وفي صيام النهار جعلهما وسيلة للتقوى ووسيلة للحصول على مرضات الله جل وعلا، ورأى الآخر أن مما قد يشغل الإنسان في حياته هو الزواج، فقال: وأنا أتزوج، وأنا لا أتزوج النساء ما دام الزواج قد يشغلني عن الطاعة، إذن فلن أتزوج وسألتزم بالعبادة من صيام ومن قيام وغير ذلك من ذكر الله جل وعلا. وهذا المبدأ هو وإن كان غلوا في الطاعة وإن كان رغبة في العبادة، لكنه قد يترتب عليه ما يضر بالأمة وما يغير من الأهداف التي وضعها الإسلام لهذه الأمة في مجموعها. ولذلك جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو بعضهم ابنه من أنه ملتزم بطاعة من الطاعات. من هؤلاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، كان قد زوج ابنه عبد الله بن عمرو، لكن عبد الله كان ممن انصرف عن الحياة وعن الدنيا إلى العبادة والطاعة، فكان يصوم النهار ويقوم الليل، ولذلك ما التفت إلى المرأة، ومكث زمنا والمرأة في البيت وفي الدار وهو منصرف عنها بالعبادة والطاعة، حتى إن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه جاء يزور ابنه في بيته فوجد امرأته وسألها عن عبد الله ما حواله وما حاله وما أحواله، فقالت له: إن عبد الله رجل صالح يحب العبادة ويحب الطاعة، وأنه ما فتش لنا كنفا، يعني ما التفت إلى المرأة، ولذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بحال عبد الله. وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه من الذين التزموا بهذه الأمور، أنهم يقومون الليل وأنهم يصومون النهار وأنهم لا يتزوجون النساء. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهذا الفعل من بعض شباب الصحابة رضوان الله عليهم، أراد أن يوقف هذا الأمر وأن يضعه عند حده، وأن يبين أن الإنسان مطلوب منه أمور يجب أن يؤديها، شيء منها لله وشيء منها لجسده وشيء منها لأهله وشيء منها لحياته، لأن الحياة في الشريعة الإسلامية حياة متناسقة، حياة متجانسة، لا يطغى شيء على شيء حتى وإن كان عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب وبين للناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وهذا كناية عن ترداد ما فعلوه، يعني ما بال بعض الشباب يقول أنه يصوم ولا يفطر، ويقول أنه يقوم ولا يرقد، ويقول أنه لا يتزوج النساء. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: والله إني أتقاكم لله. إذا كانت المسألة مسألة تقوى فليس أحد يجاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقوى. ووالله إني لأخشاكم لله. وإذا كانت المسألة مسألة خشية فإن من يقدر قدر الله ومن يعرف مكانة ربه ومنزلته وعظمته فلن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الكمال والغاية في معرفة خشية الله جل وعلا وفي تطلعه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. والله إني لأتقاكم لله، وإني لأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على هذه المسألة، وأنه لا ينبغي للناس أن يغلوا في دينهم، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله فمن رغب عن سنتي يعني فمن كرهها، ومن لم يلتزم بها، ومن لم يتمشى وفق ما جئت به من خير وهدى فليس مني. هكذا يتبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون إننا لا ينبغي لنا أن نفسر قوله فليس مني بشيء، بل نتركها على ما هي عليه، لأنها أبلغ في الدلالة على النهي، ولأنها تبين أن من لم يلتزم فإن عدم الالتزام قد يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذا الشخص. والذي يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو في خطر عظيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يسبقنا إلى الحوض، لأنه فرطنا على الحوض صلى الله عليه وسلم، ويأتي الناس يريدون أن يشربوا وأن يردوا من هذا الحوض الذي إذا شربوا منه لا يضمؤون بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرد حوض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا ببعض الملائكة المكلفين يذودون بعض الناس، يعني يمنعونهم عن ورود الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم من أمته، يرى فيهم سيما أمته، يرى فيهم العلامة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وجوههم يعلوها النور، أيديهم وأرجلهم فيها البياض والنور من كثرة الوضوء. فإذا نظر إلى هؤلاء الذين يمنعون يرى فيهم السيمة، يرى فيهم العلامة، يرى فيهم الآثار التي تدل على أنهم من أمته، فيسأل: لما تذودونهم؟ لما تمنعونهم وهم من أمتي؟ فيقولون له: ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، هؤلاء خالفوك، هؤلاء لم يسيروا على نهجك، هؤلاء لم يلتزموا بهديك، هؤلاء لم يسيروا على سنتك. ولذلك يقول لهم عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا. ولهذا قال هنا في هذا الموقف: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، يحذر هؤلاء الشباب. ولذلك التزموا رضوان الله عليهم وامتثلوا، وجاء عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عباه عمرو بن العاص جاء وشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام خاصة ليبين له أن هذا الموقف الذي اتجه إليه ليس هو الموقف الأكمل والأسلم. فسأله: لما تفعل ذلك؟ قال: يا رسول الله، إني شاب وإني أطيق، يعني أستطيع أن أؤدي هذه العبادات دون أن أفتر ودون أن أجد تعبا. فقال له عليه الصلاة والسلام موجها ومرشدا: صم من كل شهر 3 أيام. وهذه التي وجهنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن نصوم الأيام البيض، يوم 13 والـ14 والـ15 من كل شهر. فقال عبد الله: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذن صم يوم وأفطر يومين، فعلى ذلك تصوم 10 أيام في كل شهر. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال إذن صم يوما وأفطر يوما. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال له لا أفضل من ذلك، فإن أفضل الصيام صيام نبي الله داود. كان نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما، فإن كنت لابد فيكفيك أن تمتثل أمر نبي الله أو سنة نبي الله داود، تصوم يوما وتفطر يوما ولا أفضل من ذلك. وأما بالنسبة للقيام فوجهه، قال له نم من الليل وقم يعني جزءا منه. قال يا رسول الله إني أطيق أن أقوم الليل كله. قال له لا، نم نصف الليل وقم ثلثا ونم سدسا يعني السدس الباقي حتى تستطيع أن تقوم لأداء صلاة الفجر وأنت في كامل قوتك ونشاطك. ثم وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا صيام أخي إن هذا قيام أخي داود، كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل. ولذلك نجد بعض الشباب جزاهم الله خير ممن يحرص على الطاعة قد يقوم جزءا كبيرا من الليل ثم تغلبه عيناه فينام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، لأن هذا من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد توقع الإنسان في الحرج، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجهه. ولما كبرت سن عبد الله بن عمرو بن العاص والذي التزم بما رخص له فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصبح في سن لا يطيق أن يؤدي بها العبادة التي التزم بها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة وخاصة الشباب منهم على ذلك، وهذا التوجيه يعده العلماء سببا لورود قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. وقوله فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج هو بمثابة التعليل، كأن إنسان يقول لماذا نتزوج، يعني ما الحكمة وما الغرض من الزواج، فقال له هو أغض للبصر. وغض البصر أمر أمرنا الله به وطلب منا أن نلتزمه، والإنسان قد تسبق عينه إلى النظر إلى أمور، لكنه عندما يتزوج وعندما يعلم أن الله سبحانه وتعالى أغناه بالحلال عن الحرام وأن الله سبحانه وتعالى اختار له هذه الزوجة الصالحة التي تغنيه عن غيرها من النساء، فإنه سيقصر بصره إليها. وأنه إذا تذكر أنه إذا غض بصره على أهله في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى سيكرمه في الآخرة في الجنة بمن وصفهن الله سبحانه وتعالى بقوله فيهن قاصرات الطرف، تقصر طرفها على زوجها ولا يتعدى بصرها لغير زوجها، حيث يكافئه الله سبحانه وتعالى بما عمل في الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أغض للبصر، يعني أكثر ما يغض بصر الإنسان وما يمنع الإنسان من أن يتطلع إلى غير زوجته التي أباح الله سبحانه وتعالى له. وكذلك شيء آخر وهو أحصن للفرج، لأنه يغني الإنسان ويشبع غريزته وينيله وطره، فلا يتطلع إلى غير ذلك، لأن الشخص من طبيعته الله سبحانه وتعالى جبله على أنه إن جاع احتاج إلى الطعام، فإذا شبع لم يلتفت إلى الطعام. وكذلك غريزة الجنس إذا ما أشبعها الإنسان انصرف إلى غيرها من الأمور التي خلقه الله تعالى من أجلها، والله سبحانه وتعالى إنما خلقنا من أجل العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك من أشبع غريزته وقضى وطره وعفى نفسه بالزواج فعليه أن يتوجه بعد ذلك إلى طاعة الله وإلى عبادته. ولهذا جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج فقد أكمل نصف دينه، فليتق الله في الشطر أو في النصف الآخر، حيث إنه لا حاجة له لأن يخالف أمر الله أو أن يقع في المعصية ما دام قد تزوج من أجل العفاف، وقد تزوج من أجل أن يحصن فرجه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أحصن للفرج. وجاء في الحديث الآخر: تزوجوا الودودة الولودة فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. إذن علينا أن نضع في حسباننا وعلينا أن نضع في أهدافنا ونحن نتطلع إلى الزواج ونحن نجري الزواج ونحن نتزوج، علينا أن نضع في الحسبان هذه الغاية وهذا الهدف، وهو أننا ننجب من الأولاد ما نكاثر به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة، بل إن الله سبحانه وتعالى بشره وأراه في المنام أن أمته أكثر الأمم، وإن كانت هذه الأمة يعني مدتها قصيرة وجاءت في آخر الزمان، لكنها ستكون أكثر الأمم وستكون أكثر الناس تبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بأنهم سيكونون بإذن الله نصف أهل الجنة. إذن نصف أهل الجنة يحتاجون إلى عدد يكافي ويماثل أعداد الأمم الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال هذه المكاثرة التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: تزوجوا الودودة الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي بعض الروايات: فإني مباه بكم الأمم، كأن كل نبي يأتي وهو يعرض أمته يوم العرض. الرسل يتقدمون الأمم، كل رسول يقدم أمته يعرض هذه الأمة بين سائر الخلائق، فكل من كان عدد أمته أكثر وكل من كان منهم عدد أمته أوفر كان له الحظ الأفضل والأكمل. ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعلينا معشر الإخوة المسلمين أن نضع في حسباننا هذا الأمر، ولا ينبغي لنا أن تغلب علينا الأمور المادية أو أن نقتنع بالأفكار غير الإسلامية في أننا نمنع النسل أو نحدد النسل أو نضيق على أنفسنا في أمر النسل، فإنه ما من نفس منفوسة، يعني ما قدر الله سبحانه وتعالى نفسا منفوسة إلا وقد يعني لا بد وأن تكون وأن توجد، سواء حرصنا على وجودها أو حاولنا أن نمنعها فاترك الأمر لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى تكفل بمن ترك الأمر له أن يتكفل برزقه وبرزق أولاده. وفي هذا جاءت النصوص الكثيرة عن الله جل وعلا في كتابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان والإخلاص والرشد والتقوى والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هنا بعض الأسئلة التي وردت نحاول أن نجيب عليها في باقي الوقت. يقول: في حج عام 1994 رأيت بعض الصبية يلعبون بنظارة طبية، وأخيرا ألقوها بمجرى مياه أمام الحرم المكي، فقمت بالتقاطها بعد انصرافهم واحتفظت بها لنفسي بعد عمل تعديلات في العدسات، وعند علمي باسم اللقط في حدود الحرم، فقد أحضرتها معي حتى أضعها في مكة، فهل هناك إثم يقع علي وما كفارته؟ يسأل أن يعني السؤال أنه التقط لقطة في مكة، وبعد أن علم بأن لقطة مكة لا تلتقط تأسف وندم، والآن يريد أن يعيدها. على كل حال يعني نحن نحمد لهذا الأخ أنه التزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بين يوم أن فتح مكة، بين للناس حرمة مكة، وأن الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، وأنها لا تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار لحكمة الله سبحانه وتعالى بينها، وأن مما يحرم فعله في مكة أن تلتقط اللقطة، يعني من وجد شيئا فقده صاحبه أن يلتقطه من مكانه. يريد الله سبحانه وتعالى من الناس الذين يعيشون في مكة أن يتركوا كل شيء، بحيث أن الإنسان لو فقد شيء وذهب إلى الموضع الذي فقده يجده. فهذا الأخ يقول: لما وجد هؤلاء الأطفال يعبثون بهذه النظارة وأنهم ألقوها في مجرى مائي، وأنه أخذها ثم بلغه أن لقطة مكة لا تلتقط وأنه عاد بها، ماذا يصنع؟ الجواب: من فضل الله علينا في أيامنا هذه أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن نظمت الدولة يعني ما يزيل الإشكال، فقد أوجدت مكاتب في الحرم وفي غير الحرم لأخذ الضائعات ولتلقي هذه المفقودات واللقطات كي يعيدوها إلى أصحابها من خلال عرضها وسؤال الناس عنها. فأنت الآن يمكنك أن تعيدها إلى مكتب الضائعات في المسجد النبوي أو في أي مركز من مراكز الشرطة التي تستقبل هذه المفقودات، وبذلك أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق، وأرجو أن لا يؤاخذك فيما بدر منك، لأنك كنت تجهل الحكم، وبعد أن علمت بالحكم التزمت به، فلك من الله الثواب. يقول: ما قول فضيلتكم في الزواج العرفي خاصة إذا كان في السر؟ سيمر بنا إن شاء الله في دروسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإشهار الزواج والإشهاد عليه وإعلانه، حتى إنه أباح للناس أن يفرحوا في إعلان الزواج، وأباح للنساء أن يضربوا بالدف وأن يغنوا لمن يتزوج ابتهاجا بهذا الفعل، لأن فرق ما بين الزواج وما بين الزنا هو الإشهار والإعلان. ونحن اليوم يعني الإنسان لو فكر في الأمور لوجد أنه نسأل الله العافية في حالة فعله الفاحشة يتخفى ويستتر بقدر الإمكان ولا يريد أن يطلع على ما يفعله أحد. والزواج لأنه من الأمور التي تترتب عليها أمور كثيرة، أولا الزواج يجمع بين أسرتين مختلفتين، ينشئ منهما أسرة جديدة، هذه الأسرتين يكون بينها ارتباط ويكون بينها تصاهر ويكون بينها توارث. ومع الأسف الشديد إن بعض القوانين الوضعية التي بلي بها بعض المسلمين في بلدانهم حملتهم على أن يمنعوا الزواج من المرأة الثانية أو الثالثة، فيلجأ الناس لكسر هذه القواعد وتلك القوانين بالزواج العرفي أو بالزواج في السر، أو أن الإنسان قد يلجأ إلى الزواج العرفي لأنه لا يريد أن يقع له بعض الإشكالات من زوجه الأولى أو من أولاده، وكأنه يرتكب جريمة فيما لو تزوج بالمرأة الثانية. وهذه مع الأسف من العادات والتقاليد التي ابتلي بها المجتمع المسلم، والتي مع الأسف ينادي بها بعض من لا خلاق له، حيث يصادم الشريعة الإسلامية في منع الزواج من المرأة الثانية والثالثة. الله أباح ذلك وأحله، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوه في تلك المجتمعات التي كان يسود فيها الإسلام ونظام الإسلام. ولا يزال الناس في المجتمعات التي تلتزم بالإسلام أن يتزوج الإنسان أكثر من امرأة. ولو أن المسلمين أقنعوا النساء أولياؤها وأخواتها وقريباتها، أقنعوا المرأة بأنه لا بأس للرجل أن يتزوج بالمرأة الثانية، وأن الزواج بالمرأة الثانية لا يضر بها، وأن هذا يتمشى مع تعاليم الإسلام، فإن المرأة ستقتنع. لكننا ولله يعني لكننا مع الأسف الشديد نعتبر الزواج من المرأة الثانية كأنه جريمة، وكأنه أمر يعني خروج على طاعة الله وخروج على امتثال أوامر الله، ولذلك يلجأ البعض إلى الزواج في السر ويلجأ البعض إلى الزواج العرفي. وعلى كل حال الزواج العرفي ما دام قائما على قواعد الشريعة الإسلامية، من أنه يكون بالإيجاب والقبول من ولي أمر المرأة، لأن المرأة لا تزوج نفسها، الذي يزوجها هو وليها، فإذا زوجها وليها وعقد لها وليها وأشهد على ذلك الزواج فهذا زواج شرعي، ولا ينبغي أن نسميه زواجا عرفيا، ويترتب عليه كل ما يترتب على الزواج الشرعي، ونعد عدم إشهاره مخالفة شرعية ينبغي للإنسان أن لا يخضع لها، بل عليه أن يشهر هذا الزواج وأن يعلنه وأن يبينه، خاصة لأهله ولأقربائه ولمن يلوذ به، لأن هذا الزواج يترتب عليه أحكام شرعية. فإذا أنجب من المرأة التي عقد عليها هؤلاء الأولاد أولاده يرثونه كما يرثه غيرهم من الأولاد، وأن هذه المرأة زوجته لها كل الحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى للزوجات. ولذلك أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لأن يلتزموا شريعة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وألا يعني يكتفوا بما يفعلونه وكأن الواحد منهم يفعل خطأ يرتكبه. يقول أنا يعني أنه كأنه نذر لربه أنني أصوم 3 شهور، أنا نويت أو نذرت لربنا أن أصوم 3 شهور وهم رجب وشعبان ورمضان متواصل، ثم واصلت على ذلك 3 سنوات وبعد ذلك أفطرت. السؤال: إنني عازم، إني عاوز أعرف هل أتم الصيام حتى آخر شعبان أم أفطر؟ الجواب يعني كأن السؤال إن هذا الأخ نذر أن يصوم في كل سنة لله 3 شهور وهي رجب وشعبان ورمضان، وأنه يواصل بينها، ولكنه لما بلغه أن هذه المواصلة ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ الجواب: خذ بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صم وأفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا في حياته إلا شهر رمضان، لكنه كان يصوم أياما، يصوم من شعبان أيام حتى يقال ما يفطر، ثم يفطر حتى يقال ما يصوم، يعني ما كان يلتزم شيئا معينا، وإنما كان يصوم الذي يلتزمه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه يومي الاثنين والخميس قال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه، ولذلك هو يشكر الله تعالى على صومه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، ونكمل يبصر طرفها على زوجها ولا يتعدى بصرها لغير زوجها، حيث يكافئه الله سبحانه وتعالى بما عمل في الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه أغض للبصر، يعني أكثر ما يغض بصر الإنسان وما يمنع الإنسان من أن يتطلع إلى غير زوجته التي أباح الله سبحانه وتعالى له. وكذلك شيء آخر وهو أحصن للفرج، لأنه يغني الإنسان ويشبع غريزته وينيله وطره، فلا يتطلع إلى غير ذلك، لأن الشخص من طبيعته الله سبحانه وتعالى جبله على أنه إن جاع احتاج إلى الطعام، فإذا شبع لم يلتفت إلى الطعام. وكذلك غريزة الجنس إذا ما أشبعها الإنسان انصرف إلى غيرها من الأمور التي خلقه الله تعالى من أجلها، والله سبحانه وتعالى إنما خلقنا من أجل العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك من أشبع غريزته وقضى وطره وعفى نفسه بالزواج فعليه أن يتوجه بعد ذلك إلى طاعة الله وإلى عبادته. ولهذا جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج فقد أكمل نصف دينه، فليتق الله في الشطر أو في النصف الآخر، حيث إنه لا حاجة له لأن يخالف أمر الله أو أن يقع في المعصية ما دام قد تزوج من أجل العفاف، وقد تزوج من أجل أن يحصن فرجه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أحصن للفرج. وجاء في الحديث الآخر: تزوجوا الودودة الولودة فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إذن علينا أن نضع في حسباننا وعلينا أن نضع في أهدافنا ونحن نتطلع إلى الزواج ونحن نجري الزواج ونحن نتزوج، علينا أن نضع في الحسبان هذه الغاية وهذا الهدف، وهو أننا ننجب من الأولاد ما نكاثر به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة، بل إن الله سبحانه وتعالى بشره وأراه في المنام أن أمته أكثر الأمم، وإن كانت هذه الأمة يعني مدتها قصيرة وجاءت في آخر الزمان، لكنها ستكون أكثر الأمم وستكون أكثر الناس تبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بأنهم سيكونون بإذن الله نصف أهل الجنة. إذن نصف أهل الجنة يحتاجون إلى عدد يكافي ويماثل أعداد الأمم الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال هذه المكاثرة التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تزوجوا الودودة الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي بعض الروايات: فإني مباهن بكم الأمم، كأن كل نبي يأتي وهو يعرض أمته يوم العرض. الرسل يتقدمون الأمم، كل رسول يقدم أمته يعرض هذه الأمة بين سائر الخلائق، فكل من كان عدد أمته أكثر وكل من كان منهم عدد أمته أوفر كان له الحظ الأفضل والأكمل، ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعلينا معشر الإخوة المسلمين أن نضع في حسباننا هذا الأمر، ولا ينبغي لنا أن تغلب علينا الأمور المادية أو أن نقتنع بالأفكار غير الإسلامية في أننا نمنع النسل أو نحدد النسل أو نضيق على أنفسنا في أمر النسل، فإنه ما من نفس منفوسة، يعني ما قدر الله سبحانه وتعالى نفسا منفوسة إلا وقد يعني لا بد وأن تكون وأن توجد، سواء حرصنا على وجودها أو حاولنا أن نمنعها. فاترك الأمر لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى تكفل بمن ترك الأمر له أن يتكفل برزقه وبرزق أولاده. وفي هذا جاءت النصوص الكثيرة عن الله جل وعلا في كتابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان والإخلاص والرشد والتقوى والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هنا بعض الأسئلة التي وردت نحاول أن نجيب عليها في باقي الوقت. يقول: في حج عام 1994 رأيت بعض الصبية يلعبون بنظارة طبية، وأخيرا ألقوها بمجرى مياه أمام الحرم المكي، فقمت بالتقاطها بعد انصرافهم واحتفظت بها لنفسي بعد عمل تعديلات في العدسات، وعند علمي باسم اللقط في حدود الحرم فقد أحضرتها معي حتى أضعها في مكة، فهل هناك إثم يقع علي وما كفارته؟ يسأل أن يعني السؤال أنه التقط لقطة في مكة، وبعد أن علم بأن لقطة مكة لا تلتقط تأسف وندم، والآن يريد أن يعيدها. على كل حال يعني نحن نحمد لهذا الأخ أنه التزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بين يوم أن فتح مكة، بين للناس حرمة مكة، وأن الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، وأنها لا تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار لحكمة الله سبحانه وتعالى بينها، وأن مما يحرم فعله في مكة أن تلتقط اللقطة، يعني من وجد شيئا فقده صاحبه أن يلتقطه من مكانه. يريد الله سبحانه وتعالى من الناس الذين يعيشون في مكة أن يتركوا كل شيء، بحيث أن الإنسان لو فقد شيء وذهب إلى الموضع الذي فقده يجده. فهذا الأخ يقول لما وجد هؤلاء الأطفال يعبثون بهذه النظارة، وأنما ألقوها في مجرى مائي، وأنه أخذها ثم بلغه أن لقطة مكة لا تلتقط، وأنه عاد بها، ماذا يصنع؟ الجواب: من فضل الله علينا في أيامنا هذه أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن نظمت الدولة يعني ما يزيل الإشكال، فقد أوجدت مكاتب في الحرم وفي غير الحرم لأخذ الضائعات ولتلقي هذه المفقودات واللقطات كي يعيدوها إلى أصحابها من خلال عرضها وسؤال الناس عنها. فأنت الآن يمكنك أن تعيدها إلى مكتب الضائعات في المسجد النبوي أو في أي مركز من مراكز الشرطة التي تستقبل هذه المفقودات، وبذلك أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق، وأرجو أن لا يؤاخذك فيما بدر منك، لأنك كنت تجهل الحكم، وبعد أن علمت بالحكم التزمت به، فلك من الله الثواب. يقول: ما قول فضيلتكم في الزواج العرفي خاصة إذا كان في السر؟ سيمر بنا إن شاء الله في دروسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإشهار الزواج والإشهاد عليه وإعلانه، حتى إنه أباح للناس أن يفرحوا في إعلان الزواج، وأباح للنساء أن يضربوا بالدف وأن يغنوا لمن يتزوج ابتهاجا بهذا الفعل. لأن فرق ما بين الزواج وما بين الزنا هو الإشهار والإعلان. ونحن اليوم يعني الإنسان لو فكر في الأمور لوجد أنه، نسأل الله العافية، في حالة فعله الفاحشة يتخفى ويستتر بقدر الإمكان، ولا يريد أن يطلع على ما يفعله أحد. والزواج لأنه من الأمور التي تترتب عليها أمور كثيرة. أولا، الزواج يجمع بين أسرتين مختلفتين، ينشئ منهما أسرة جديدة، هذه الأسرتين يكون بينها ارتباط، ويكون بينها تصاهر، ويكون بينها توارث. ومع الأسف الشديد إن بعض القوانين الوضعية التي بلي بها بعض المسلمين في بلدانهم حملتهم على أن يمنعوا الزواج من المرأة الثانية أو الثالثة، فيلجأ الناس لكسر هذه القواعد وتلك القوانين بالزواج العرفي أو بالزواج في السر، أو أن الإنسان قد يلجأ إلى الزواج العرفي لأنه لا يريد أن يقع له بعض الإشكالات من زوجه الأولى أو من أولاده، وكأنه يرتكب جريمة فيما لو تزوج بالمرأة الثانية. وهذه مع الأسف من العادات والتقاليد التي ابتلي بها المجتمع المسلم، والتي مع الأسف ينادي بها بعض من لا خلاق له، حيث يصادم الشريعة الإسلامية في منع الزواج من المرأة الثانية والثالثة. الله أباح ذلك وأحله، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوه في تلك المجتمعات التي كان يسود فيها الإسلام ونظام الإسلام. ولا يزال الناس في المجتمعات التي تلتزم بالإسلام أن يتزوج الإنسان أكثر من امرأة. ولو أن المسلمين أقنعوا النساء أولياؤها وأخواتها وقريباتها، أقنعوا المرأة بأنه لا بأس للرجل أن يتزوج بالمرأة الثانية، وأن الزواج بالمرأة الثانية لا يضر بها، وأن هذا يتمشى مع تعاليم الإسلام، فإن المرأة ستقتنع. لكننا ولله لكننا مع الأسف الشديد نعتبر الزواج من المرأة الثانية كأنه جريمة، وكأنه أمر خروج على طاعة الله وخروج على امتثال أوامر الله، ولذلك يلجأ البعض إلى الزواج في السر، ويلجأ البعض إلى الزواج العرفي. وعلى كل حال، الزواج العرفي ما دام قائما على قواعد الشريعة الإسلامية، من أنه يكون بالإيجاب والقبول من ولي أمر المرأة، لأن المرأة لا تزوج نفسها، الذي يزوجها هو وليها، فإذا زوجها وليها وعقد لها وليها وأشهد على ذلك الزواج، فهذا زواج شرعي ولا ينبغي أن نسميه زواجا عرفيا، ويترتب عليه كل ما يترتب على الزواج الشرعي، ونعد عدم إشهاره مخالفة شرعية ينبغي للإنسان أن لا يخضع لها، بل عليه أن يشهر هذا الزواج وأن يعلنه وأن يبينه، خاصة لأهله ولأقربائه ولمن يلوذ به، لأن هذا الزواج يترتب عليه أحكام شرعية. فإذا أنجب من المرأة التي عقد عليها هؤلاء الأولاد، أولاده يرثونه كما يرثه غيرهم من الأولاد، وأن هذه المرأة زوجته لها كل الحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى للزوجات. ولذلك أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لأن يلتزموا شريعة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وألا يكتفوا بما يفعلونه وكأن الواحد منهم يفعل خطأ يرتكبه. يقول: أنا أنه كأنه نذر لربه أنني أصوم الثلاث شهور، أنا نويت أو نذرت لربنا أن أصوم الثلاث شهور، وهم رجب وشعبان ورمضان متواصل، ثم واصلت على ذلك 3 سنوات وبعد ذلك أفطرت. السؤال: إنني عازم، إني عاوز أعرف هل أتم الصيام حتى آخر شعبان أم أفطر؟ الجواب: يعني كأن السؤال إن هذا الأخ نذر أن يصوم في كل سنة لله 3 شهور وهي رجب وشعبان ورمضان، وأنه يواصل بينها، ولكنه لما بلغه أن هذه المواصلة ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ الجواب: خذ بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صم وأفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا في حياته إلا شهر رمضان، لكنه كان يصوم أياما، يصوم من شعبان أيام حتى يقال ما يفطر، ثم يفطر حتى يقال ما يصوم، يعني ما كان يلتزم شيئا معينا، وإنما كان يصوم الذي يلتزمه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه يومي الاثنين والخميس قال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه، ولذلك هو يشكر الله تعالى على صومه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد ونكمل.